رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي أيها المشاهدون الكرام على رضوان من الله في هذه الحلقة نتكلم فيها عن إسعادات عسكرية لغزوة خطيرة جدا هذه الغزوة كان من الممكن أن تذهب الإسلام وأهله وألا تبقي على الدين أصلا على وجه الأرض ولكن الله تعالى سلم وتغمد ربنا عز وجل برحمته المسلمين فثبتهم وأيدهم وألقى في قلوب أعدائهم الرعب لقاء اليوم الاستعداد لغزوة الأحزاب التي تسمى بغزوة الخندق الاستعدادات غزوة الخندق لم تكن في رمضان ولكن الاستعدادات كانت في شهر رمضان الغزوة كانت في شوال والاستعدادات كانت في شهر رمضان وكان ذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المشركون بعد غزوة أحد لم يهنأوا بانتصاره إنهم بالفعل قتلوا 70 رجلا من الصحابة وجرحوا كثيرا من المسلمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح في هذه المعركة معركة أحد إلا إن النصر لم يكن حليفا للمشركين لماذا؟ لأن المقصود من الحرب بالنسبة للمشركين لم يتم غزوة أحد كان المقصود من وراءها القضاء على المسلمين وقطع الطريق على المسلمين حتى لا يهددوا طريق تجارتهم إلى الشام هل هذه الأهداف الاستراتيجية للمشركين تحققت؟ هذه الأهداف الاستراتيجية للمشركين لم تتحقق بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يواصل سيره وخططه العسكرية للإيقاع بالمشركين فبعد غزوة أحد مباشرة كانت هناك غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد وحمراء الأسد على بعد 13 كيلو من المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بليلة واحدة يطلب قريش فألقى الله تعالى في قلوب قريش الرعب ففروا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن طريق التجارة لا زال مهددة نمرة 2 لم يقضوا على نبي محمد ولم يجتثوا شأفة المسلمين في المدينة إذن لم تتحقق أغراض المشركين، وبالتالي في الحقيقة لا يعد ما فعله المشركون في أحد نصرا عسكريا بالمعنى الاستراتيجي الصحيح. في المقابل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك تحركات يعني فيها شك وريبة يقوم بها اليهود لتأليف وتأليب القبائل العربية على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل أن في الفترة دي ما بعد غزوة بدر يعني سنة 2 و3 و4 هجرية كانت هناك أعمال عسكرية ضد اليهود، غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، فأصبح في هناك كره في قلوب اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الأصل يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن اليهود كانوا يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يريدون له الشر. خرج فريق من اليهود إلى قريش. أهل قريش يرون بأن اليهود هم أكفاء المسلمين، المسلمون يوحدون الله واليهود يزعمون أنهم يوحدون الله، المسلمون لهم كتاب اسمه القرآن واليهود أيضا لهم كتاب اسمه التوراة، المسلمون لهم نبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، واليهود لهم نبي اسمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعندما أتى اليهود إلى قريش، القرشيون سألوهم: أي الدينين أحب إلى الله، ديننا ولا دين محمد؟ إذن القرشيون يجلسون مجلس التلاميذ من علماء اليهود، علماء اليهود الذين يعرفون أنه رسول الله والذين يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق. قالوا لهم إيه؟ قال لهم: لا، إن دينكم أحب إلى الله وأزكى من دين محمد. سبحان الله، سبحان الله. وفيهم قال ربنا عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. لم يكتفي اليهود بذلك، بل ألبوا قريش على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى غطفان ووعدوا غطفان أنهم لو دخلوا في حلف لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام سيعطوهم ثلث أو نصف ثمار خيبر، وذهبوا لقبائل كثيرة، وبالفعل تم تكوين قوات متعددة الأعراق متعددة المذاهب والأفكار يجمعهم شيء واحد هو الكراهية للإسلام، الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت هذه الجموع بماذا؟ بالأحزاب. كانت هذه الجموع تقترب في عددها 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، غطفان وقريش والأحابيش وبنو سليم وقبائل كثيرة تحالفت، وكلهم يتحالفون من أجل المصالح والأغراض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم بهذا الائتلاف، قريش وبنو سليم وغطفان وكنانة ويهود خيبر، هؤلاء جميعا يتآلفون من أجل محاربته، عندما وصلت هذه المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ إن هو كان بيجمع كل المعلومات المتعلقة بالمشركين في جزيرة العرب عموما وفي قريش خصوصا. يعني هناك أحد الباحثين ألف كتابا مهما عن الاستخبارات النبوية، إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليأخذ القرار العسكري إلا بعد جمع المعلومات الدقيقة. وهذه الطريقة الصحيحة، إن لا يمكن أبدا للمسؤول أن يأخذ قرارا صحيحا إلا بعد أن يجمع المعلومات الدقيقة. جمعت المعلومات الدقيقة وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه لابد من المشورة، لقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. إيه اللي حصل؟ شكل المدينة أن هناك حرة، الحرة دي اللي هي الأرض الصلبة الغليظة السوداء على يمين المدينة، واحدة تانية على غرب المدينة، وبعدين ورا المدينة مكان مكشوف، ولكن في قبائل بني قريظة. قبائل بني قريظة هؤلاء من اليهود، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. إذا لا يمكن أبدا إن هم يجوا المدينة لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب. إذا المكان الوحيد المكشوف هو شمال المدينة. وبالفعل طالما هذا هو المكان المكشوف، إذا لابد من تحصين هذا المكان. وكانت المشورة هل يمكن إن احنا نذهب لنواجههم في ساحة مكشوفة؟ دي مغامرة. فكان الرأي أنه لابد من بناء خندق في شمال المدينة. ليس هناك دليل على أن الذي أشار بهذا الخندق سلمان الفارسي أو غيره. نعم الفرس يعرفون الخنادق، ولكن ليس من الضرورة أن يكون هو الذي أشار، يمكن يكون هو سلمان أو غير سلمان، وهذه قضية لا تهمنا كثيرا. وبالفعل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وبدأ المسلمون بحفر الخندق. ليس عندهم كراكات وليس عندهم جرارات ولا آلات، وإنما يحفرون بالمساح والمعاول والعصي، ويحفرون بأيديهم ويحملون بالزنابيل، يعني طرق بدائية جدا. وهم في ذلك الوقت كان الجو قرا، الدنيا برد جدا، وفي الوقت نفسه يشعرون أنهم يحاربون الوقت، يحاربون الوقت، يعني هم يخافون من نزول قريش في أي وقت، يخافون من وصول القوات المشتركة أو قوات الحلفاء في أي وقت. يعني يمكن أن نسمي الأحزاب بقوات الحلفاء، قوات الحلفاء هذه يمكن أن تنزل عليهم في أي لحظة، وبالتالي هم يعملون في ضغط في خوف. كان الواحد منهم إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجته من شدة الخوف وشدة البرد لا يستطيع أن يفعل ذلك، لا يستطيع أن يفعل ذلك. مع الخوف وشدة البرد كانت هناك مجاعة شديدة تضرب المدينة. يبقى مجاعة، خوف، برد، سبحان الله العظيم. في ظل هذه الأجواء مع الأدوات البدائية البسيطة بدأ المسلمون في حفر الخندق. الخندق ده يا ترى طوله مترين ثلاثة، عمقه متر مثلا؟ لا، ده الخندق ده لكم أن تعلموا أن طول الخندق 5000 ذراع، طول الخندق 5000 ذراع. هذا طول الخندق، يعني حوالي 3 كيلو متر وربع. يعني لما يكون طول الخندق حوالي 3 كيلو متر وربع. طيب عمق الخندق 7 أذرع إلى 10 أذرع، ده العمق بتاعه 7 أذرع إلى 10 أذرع، يعني حوالي من 4.5 إلى 6.5 متر. ده العمق بتاعه من 4.5 إلى 6.5 متر، ده العمق بتاعه، سبحان الله. طب العرض بتاعه 6 أذرع، يعني حوالي 4 أمتار مربع تقريبا. بالفعل عمل مهول، عمل مهول. يقال بأن الذين اشتركوا في الحفر كانوا عدة مئات، وقيل عدة آلاف، لكن في كل تقدير لا يقلون عن 1300 ولا يزيدون عن 3000، لا يقلون عن هذا ولا يزيدون عن ذلك. استمر الحفر قريبا من شهر. إذا كانت غزوة الخندق في شوال والحفر استمر ما يقرب من شهر، إذن الاستعدادات لغزو الخندق كانت في شهر ماذا؟ رمضان. إذن مع هذا الجهد كان الناس كثير منهم يصوم، كانوا في رمضان، ودي مسألة تحتاج إلى تأمل شديد. بعض الناس عندما يأتي رمضان يكونون في كسل وفي وسن وفي تعب، كأن شهر رمضان صار شهر النوم والكسل وترك المصالح وعدم قضاء الحاجات بدعوى التعب وما إلى ذلك. فما بالكم بهؤلاء القوم وهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، وكان كثير منهم من يصوم. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق، وقد شارك صحابته في الحفر وحمل التراب صلى الله عليه وسلم. فما إن انتهى المسلمون من حفر الخندق حتى وصلت طلائع قوات الحلفاء المشركة. بالفعل وصلت طلائع قوات المشركين. كلام الجمهور أن وصول الطلائع إلى الخندق كان في شهر شوال، ده كلام جمهور أهل العلم أن ذلك كان في شهر شوال، عندئذ رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور جيشه إلى جبل سلع، يعني رتب الجيش وجههم إلى الخندق وظهورهم إلى جبل سلع. بدأ الطلائع المشركين بالهجوم، الطليعة بتاعت المشركين فرسان ومتحمسين وعاوزين يعملوا إنجاز، بدأت هذه الطلائع بالهجوم. حاولوا الهجوم أكثر من مرة ولكن فشلوا في كل محاولات الهجوم، بل وقع منهم بعض القتلى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لم يصل العصر، لم يصل العصر، وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كان المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صادقين مع الله، فثبتهم الله عز وجل وأنزل فيهم ربنا عز وجل من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلما كان المسلمون في هذا الصبر وفي هذا الثبات وفي هذه القوة، وصور ربنا عز وجل ذلك بقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال الشديد لم يكن بوصول قوات الأحزاب، وإنما كان الزلزال الشديد عندما نكث يهود بني قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ ببركة الثبات والاستمساك بالدين وحب الإسلام والحرص على النبي صلى الله عليه وسلم والصدق مع الله عز وجل والائتلاف وذم الاختلاف، فإن الله تبارك وتعالى أرسل جنودا لم يرها المؤمنون من الريح والخوف، فأقلع ربنا عز وجل خيامهم وأطفأ نيرانهم، وخرج المشركون ونفروا من حول المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة الذين خانوا العهد ونكثوا الوعد، فحاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكانت النتيجة أن أمر سعد بأن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن يقسم مالهم جزاء وفاقا لما فعلوه من الغدر والخيانة. وانتهت هذه المعركة بأن نصر الله تبارك وتعالى رسوله وجنده وعز الإسلام وأهله وأذل المشركين ومن معهم جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهل الإسلام إلى كل خير، وأن يعزهم وأن يجعل بلادهم بلاد خير وبركة، وأن يبارك لهم في نسائهم وأبنائهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم منحة وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.